الزيني بن حجر في البلوغ وصرح بضعفه في تهذيب التهذيب في ترجمة حريث رجل من عذرة، ومثل به ابن الصلاح مثالا للمضطرب، والصحيح أنه ضعيف بلا اضطراب. ضعيف لماذا؟ لأن مداره على إسماعيل بن أمية الأموي وهو ثقة ثابت، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا، والأقرب أنه رجل من عذرة. وسبب ترجيح هذه الرواية التي رجحها ابن حجر لأنه تتابع عليها بشر بن المفضل وسفيان بن عيينة فرجحت على غيرها، فزال الاضطراب وبقي الضعف للجهالة. وقد أخذ بحديث الخط الإمام أحمد والشافعي، وأقول إن حديث الخط ضعيف لا يحتج به، وما دام ضعيفا فالأصل ألا يعمل به لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جعل شيء له جرم. ومن أخذ به بناء على مذهب فهذا أمر واسع، حتى أن البيهقي لما ذكر ضعفه وهو من الشافعية قال لأنه بمنزلة فضائل الأعمال، وأنا أقول ليس بمنزلة فضائل الأعمال بل هو حكم، والحكم يحتاج إلى حديث مقبول وليس ضعيفا فقط. من الأمور التي ينبغي أن تعرف حول السترة، هل مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة؟ روى النسائي وغيره عن ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطالب ابن أبي وداعة عن كثير ابن كثير ابن المطالب ابن أبي وادعة القرشي عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعه ثم صلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. وهذا الحديث له علة كما في سنن أبي داود. فسفيان بن عيينة يقول فلقيت كثير بن كثير فسألته عنه فقال ليس عن أبي سمعته وإنما عن بعض أهلي عن جدي. فظهر أن علته أن فيه رجل مبهم أو رجال مبهمون، والمبهم ضعيف لا يحتج به لعدم معرفة عدالته أو عدالتهم. ومع أن الحديث ضعيف وله علة، فإن مكة داخلة في عموم الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة، وقد ذكرت بعضها ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ونحوه عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر وقال فإن معه القرين. فهو داخل في عموم اتخاذ السترة، بل إن النبي استعمل السترة في مكة كما في حديث أبي جحيفة الذي في البخاري ومسلم أنه خرج إلى بطحاء مكة وصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين ونصب بين يديه عنزة، مما يدل على أن مكة وغيرها سواء خلافا للمذهب الحنبلي ومن وافقه لضعف الحديث المخصص، ولأن النبي اتخذ السترة في مكة، ولأن عموم الأدلة يشمل مكة وغيرها. لكن أليست مكة مظنة كثرة الناس والزحام، وبالتالي تحتاج إلى أن يتخفف في هذا الأمر للضرورة. أقول مكة وغيرها إذا كان ثمة ضرورة فإن الأمر واسع، فلا تخص بالدليل وإنما تخص بالحاجة والضرورة. مما ينبغي معرفته حول السترة ما موقف المصلي منها، هل يكون أمامها أو يجعلها عن يمينه أو يجعلها عن يساره. روى أبو داود من حديث المقداد بن الأسود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى شيء فجعله أمامه، إما أن يجعله عن يمينه أو عن يساره أو كما قال. وهذا الحديث فيه خمس علل لا يثبت، والصحيح أنه يجعلها أمامه لعدم ثبوت الدليل، لأن فيه طعن في الراوي واضطراب بالسند وضعف في رواته وغيرها. في خمس علل حديث المقداد. لكن ما موقفه منها قربا وبعدا؟ موقفه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واليدن منها، كما في حديث أبي داود. وورد في الصحيح أن كان بينه وبين سترته مقدار ثلاثة أذرع، في حديث ابن عمر لما خرج لما أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى في الكعبة، قال ابن عمر فسألت بلالا فقال صلى في جميع جوانبها وكان بينه وبين سترته ثلاثة أذرع. يجوز أن يتأخر إلى ثلاثة أذرع، ولكن كلما قرب كان أفضل. ولذلك ورد في الصحيح أن كان بينه وبين مصلاه ممر شات، ممر شات. بالنسبة، وهذا أتمنى أن يكون آخر فقرة بالنسبة للسترة، من الآثم إذا مر؟ أقول يختلف حال المصلي بالإثم وعدمه إلى أربع حالات. الحالة الأولى كلاهما غير آثم، وذلك إذا اتخذ المصلي سترة وألجئ المار إلى المرور ضرورة، فالمصلي لا يأثم لأنه فعل ما يسن له، وكذلك المار ليس بآثم لأنه ملجأ مضطر إلى ذلك. الأمر الثاني أن المصلي آثم والمار لا شيء عليه، وذلك إذا كان المصلي لم يتخذ سترة والمار محتاج إلى المرور. الأمر الثالث أن يكون المار آثم دون المصلي، وذلك إذا كان المصلي أخذ الأسباب بفعل السترة والمار له مندوحة في الأمر، فإن الآثم هنا المار. الصفة الرابعة والطريقة هي أن كليهما آثم، وذلك إذا لم يبالي في اتخاذ السترة وكان المار له فرصة لأن ومندوحة لأن يمر من غير أمام المصلي. فقط بودي تطبيق عملي أن أقف أجعلها بعدا وقربا وارتفاعا وموقفا على أساس نطبق الكلام بالفعل.
ما مقدار هذه؟ مقدار ذراع 50 سنتي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل مؤخرات الرحل وعمل، قال كلف الذراع وليس ذراعا. لكن إذا هل يصمد إليها بمعنى أن يكون أمامها مباشرة؟ هل يصمد إليها بمعنى أن يكون ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى شيء فصمد إليه صمدا، وإنما يجعله عن يمينه أو عن يساره، كما في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود. هل يصمد؟ أقول ورد الحديث، والحديث صريح لكنه غير صحيح. فالحديث إما أن يؤتى في ثبوته وإما أن يؤتى في دلالته. دلالته صريحة، ثبوته لا يثبت. إذا ما دام أنه لم يثبت فالعمل به ممتنع. إذا الصحيح أنه يصمد، الصحيح أنه يصمد وليس يجعلها عن يمينه أو يساره. الأمر الثاني يا إخوتي، ما مقدار بعده عنها؟ يجوز إلى 3 أذرع. يجوز إلى 3 أذرع، لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما سأل سلمان الفارسي، لما سأل بلالا رضي الله عنه، والأفضل أن يدنو منها، حتى أنه ما كان بين الرسول وسترته إلا ممر شاة، وكلما دنا كان أفضل، كلما قرب منها كان أفضل. إذن عندنا مقدارها مثل مؤخرة الرحل، وموقفه منها يصمد إليها صمدا، والدليل صريح لكنه غير صحيح. وأما أن يجعلها عن يمينه أو يساره فلم يثبت الخبر، وأما قربه فيجوز أن يتأخر إلى 3 أذرع، وكلما قرب منها كان أفضل، وكلما قرب منها كان أفضل. وأما المار فقد بينت أن للمار مع السترة والمصلي 4 حالات.
يأثمان معا، لا يأثمان معا، يأثم المصلي يأثم المار. أنتقل من السترة إلى الموضوع الثاني بالنسبة لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع الثاني في نظري أنا أن فيه إفراط أو تفريط. ما الموضوع الثاني؟ هو المصافة. ما معنى المصافة؟ أحاديث المصافة جاءت 4 أنواع: آمرة، ناهية، متوعدة، معللة. أحاديث المصافة جاءت 4 أنواع: آمرة، ناهية عن تركها، معللة للترك، متوعدة. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سووا صفوفكم ولا تدعوا فرجات للشيطان، حاذوا بين المناكب والأقدام. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرصا عجيبا، حتى كأنما يسوي بهم القداح، لا يصف الرسول حتى يطمئن على مصافتهم. وعلل: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، كما عند الحاكم. إذن الأحاديث الآمرة، في آمرة وناهية عن ترك هذا ومعللة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا فرجات، فإن الشياطين تدخل كأولاد الحذف. قالوا: وما أولاد الحذف يا رسول الله؟ قال: غنم سود جرد تكون بأرض اليمن، تدخل بين المصلين لتخالف بين قلوبهم، تدخل بين المصلين لتفتح لهم باب الوساوس وتفتح لهم باب التفكير في غير الصلاة. ولذلك ما حكم المصافة؟ الأصل في الأمر الوجوب، والصحيح أن من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن المصافة نوعان، مسنونة وواجبة. أما المسنونة فهي أن يكون المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب، كما روى البخاري معلقا مجزوما به من حديث النعمان بن بشير، أو المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والقدم بالقدم كما روى البخاري متصلا من حديث أنس بن مالك. هذا سنة. وأما الواجب ألا يكون ثمة فروجات، لأن فيه وعيد، ألا يكون ثمة فرج تؤدي إلى دخول الشياطين من هذه الفرج. ودي نطبق السنة ونطبق الواجب ثم بعد ذلك ننظر ما بعد الرجلين وما قربها من الآخر وما حكم ذلك لأجل يكون أقوى. من يأتي؟ نحتاج إلى نفرين على أساس يطبقون.
نحتاج إلى شخصين. خلوا جيكم من عشان. أولا وقبل كل شيء يا إخوتي، ما بعد ما بين الرجلين؟ لا ما ودي تصير معي كما أقول، افتح شوي. من العلماء من قال إن ما بين الرجلين راجع إلى الوقفة المعتادة، ومنهم كابن عثيمين عليه رحمة الله يقول بينهما مقدار شبر، مقدار شبر. أما ما يفعله بعضهم من متابعة رجل الآخر حتى يكون ما بينهما متر فأكثر فهذه بدعة. أما متابعة بعضهم ببعض حتى أنه يفتح مسافة بعيدة، أتدرون لماذا؟ لأنه بفتحه لا يمكن أن يجعل المنكب عليه، يحاول أن يتتبع رجل الآخر معي حتى أنه يفتح ما بين رجليه لأجل أن يصل إلى قدم الآخر. هذا غلط، وإنما طبق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والقدم بالقدم كما في صحيح البخاري من حديث أنس، أو الكعب بالكعب كما في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من حديث النعمان بن بشير. إذن نحن نحتاج إلى هذا الأمر سنة، فهمه أصحاب رسول الله وطبقوه سنة، لكن الذي هدد عليه رسول الله ألا يكون بينهما فرج فتحات، هذا المنهي عنه. وهذا يجب أن لا يوجد. إذن عندنا شيء مسنون وهو أن يلتصق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب أو الرجل بالرجل. لك أن تقول لي أليس هذا نص؟ أقول نعم، لو أردنا أن نطبق النص بحذافيره ما استطعنا، وإنما هو تقريب. للرسول صلى الله عليه وسلم يقول والرقبة بالرقبة، كيف فصل الرقبة بالرقبة؟ ما يدل على أنه يريد أن يكون ثمة عدم فجوات، لأنه إن أمكن الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب فلا يستطيع أن يجعل الرقبة على الرقبة، ما يدل شدة الالتصاق لا حقيقة الالتصاق لا حقيقته. ولذا هذا سنة. ولكن كأعيد مرة أخرى، فيه أناس لا يبالون في هذه السنة، وهناك من يتشدد حتى يتأذى من حوله، حتى قال لي بعضهم إذا رأيت فلانا في هذه الجهة أذهب للجهة الأخرى حتى لا يتابع رجلي. وأنا أقول من عنده علم بمثل هذا فرأى أن غيره لا يريد فليتركه حتى إذا سلم بين له السنة وبين أن هذا فعل أصحاب رسول الله. فقد وجد هذا النفور في عهد أنس كما عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم. يقول أنس ولو أردت أن تفعله اليوم لرأيت أحدهم كالبغل الشموس. ولو أردت أن تفعله اليوم يقول أنس وإسناد رجال الصحيحين. ولو أردت أن تفعل ذا هذا اليوم لرأيت أحدهم كالبغل الشموس ينفر منك. فعلا بعض الرجال الآن ينفرون، إذا نفر اتركه بس لا يكون هناك فوج، اتركه. فإذا سلمت فقل إن أصحاب رسول الله كانوا يفعلون كذا وكذا، لأنه يجهل مثل هذه الأمور ولا يعرف مثل ما تعرف، فاعذره بذلك فلا تختلفوا من أجل سنة لم يقم الحج على صاحبها. أنا أقول هذا الكلام لأن هناك من يتشدد في هذا الأمر، وهناك أيضا من لا يبالي في هذا الأمر، وكلاهما خطأ. إذن الذي يحاول، حاول تكفى أن في يوم بينكم يصير كل واحد له متر، لا ما بدك، لا جيب ذي وانت جيب ذي بعد شوي وانت سوي مثله. يعني بعض الشباب وخاصة الملتزمين يحاول أن يهمه الكعب بالكعب دون النظر إلى الكتف ودون النظر إلى الركبة، فتجد أنه يحاول أن يصل حتى يخل بالسنة وهو يريد أن يطبق. سمعت في شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين أن يقول إن هذه بدعة لأنه ما طبق السنة، لم يسبق إليها هذه الطريقة. لا ما فهمت قصدي. أنا أردت جزئية معينة وأرجو أن أكون وصلت إليها. هم بعض الشباب وخاصة الملتزمين وخاصة الطيبين كثر الله من أمثالهم يحاول أن يجعل الكعب بالكعب دون النظر إلى ما بينهما ودون النظر إلى بقية الكتف بالكتف والركبة بالركبة. يهم كل ما بعدها عنه الناس راح يجر، فحيث يكون الواحد مسافته ما بينهما بعيدة ولا يمكن أن يطبق السنة من خلال المنكب بالمنكب والركبة بالركبة.
لكن يظل وجود الفجوة.
لا ما في فجوة ناظر.
مثلا الآن عدم تطبيق السنة كذا
ايوه هذه الفجوة بين هذا الذي انا جعلني. انا اقول اذا اردت ان تطبق فابدأ بالكتف ثم يأتي الرجل مباشرة، وما بين الرجلين اما ان يكون شبرا كما قال ابن عثيمين او الوقفة المعتادة من دون افراط ولا تفريط. جزاكم الله خير.
ان يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مصافتهم ينتقل إلى الصلاة، فماذا يفعل؟ يتجه يستقبل القبلة، واستقبال القبلة في الفريضة شرط من شروط الصلاة التسعة، شرط من شروط الصلاة التسعة في الفريضة. ودليله ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع الزرقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. وحال استقباله القبلة ما صفته؟ يكون واقفا، والوقوف في الفريضة ركن مجمع عليه، والوقوف في الفريضة ركن مجمع عليه. بعد أن يستقبل القبلة حال كونه قائما ماذا يقول؟ يقول الله أكبر، ولي مع الله أكبر وقفات. الوقفة الأولى ما حكمها؟ ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنها شرط. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيما رواه الخمسة من حديث علي بن أبي طالب. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن تكبيرة الإحرام ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. كيف تنطق الله أكبر؟ تنطق جزما لا مدًّا.